قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الأصل الجهر بالرقية، وأيضا حتى يكون أخشع لقلب الراقي وأخشع لقلب المرقي المسموع، أيضا هذا يؤدي إلى استجابة كثير الحواس وابتعاد الحواس عن الانشغال بأمور أخرى من النظر والسماع بأشياء أخرى، لا ما يسمع إلا كلام الله، ما يسمع إلا آية الرقية والأدعية المشروع، يكون أدعى لاستجابة القلب وحضوره، بقدر حضور ذلك القلب يكون الانتفاء أحبتي في الله. من الآداب كما يقولون أهل العلم، حبذا لو يبدأ بالثناء على المولى عز وجل، يبدأ بالصلاة على الرسول السلام ويثني بالصلاة في منتصف رقية إن استطاع في دعائه، ويختم بالدعاء، هذه أفضل ما يكون في مسألة الصلاة على الرسول في أول وفي وسط وفي آخر، إن ما استطاع فيكون أقل ما يقول يقال يختم بالصلاة على الرسول عليه السلام في آخر الرقية. الدعاء الذي لا يصلي في الرسول عليه السلام لا يرفع لا يستجاب، لذلك من آداب استجابة الدعاء الصلاة على الرسول عليه السلام. سمع مصليا يصلي على الرسول قال أدعو تجب أو سل تعطى، إما سل تعطى أو قال أدعو تجب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أيضا يدعو قلب حاضر، إن الله لا يستجيب القلب غافل الله إلهي، يدعو بقلب حاضر منقطع المولى عز وجل محسن الظن بربه أن الله سوف يفرج همه ويكشف كربه. أيها الأحبة، يستطيع الإنسان في رقيته أن يجمع بين كيفيات متعددة، يعني مرة يضع اليد ويستطيع وهو يضع يده أن ينفث مثلا، أو يمسح وهو ينفث يستطيع أن يمسح وهو يمسح يستطيع أن ينفث، أو تارة يضع اليد تارة يمسح تارة بدونهما، أي أن الإنسان يستطيع أن يجمع بين بعض الكيفيات إذا ما في تعارض أو ما في مشقة. يعني بعض الناس قد مثلا أنه يحتاج أنه يرقي قال بيجرب طريقة الرقية مع التراب فقطع الرقية عشان يبحث عن تراب، لا، هذا أنا أقول إذا كان فيها قطع للرقية أو فيها فيها إخراج للرقية عن خشوعها وعن حضور قلب صاحبها، لا، أنا أقول إذا كان يستطيع الإنسان أن يجمع بين كيفيات بدون مفسدة بدون أن يؤثر ذلك على مسار الرقية الشرعية فلا بأس. مثلا يقرأ علامة، مرة وضع اليد ثم مرة نافث له في ماء ثم أعطى إياه، إن استطاع كما قلت يجمع فلا بأس في ذلك. أحبتي في الله، لعلنا أن نبدأ بالرقية. طبعا أنا من آداب الرقية عندي كما قلت تقدم، الأفضل الإنسان يبدأ بالحمد لله والثناء على المولى عز وجل، ثم بعد ذلك يبدأ بأفضل ما يرقى به، وأفضل ما يرقى به هو كلام الرحيم الرحمن القرآن الكريم، ثم بعد ذلك يثني بالمرتبة الثانية بالأدعية النبوية، كان سوف يرقي بأدعية نبوية بدعاء يدعي من أدعية نبوية، ثم إن كان عنده دعاء آخر من غير القرآن ومن غير السنة لكن ليس في محظور شرعي مثل اللهم اشفني اشف عريضي اشف نفسي أو عافي بدني يجوز، لكن كما قلت الأولى يبدأ بالرقى القرآنية ثم الرقى النبوية ثم من غيرهما خالية من المحاذر الشرعية. طبعا كما قلت يباشر المريض برقيته يكون متجها نحوه ويجمع بين ذلك وبين القبلة بحيث أنه يكون مستقبل القبلة والمريض في مقابلته، المريض في مقابلته. وهذه أيها الأحبة هي من باب الآداب، أي أن الإنسان لو تركها هذا لا يؤثر في الرقية، لا يؤثر في مشروعيتها، لا يؤثر في تأثيرها، لكن كلما استطاع الإنسان أن يجعل تلك الآداب أكثرها متواجد كل ما كان أقرب وأدعى الإجابة، لكنها تؤثر المشروعية أو قد تؤثر تأثيرا بينا يمنع الانتفاع لا فضرب العالمين. طبعا يقرأ يحمد المولى عز وجل يثني عليه بما هو أهله بما هو أهله جل وعلا، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بيده ملكوت كل شيء، الحمد لله الذي خلقنا وعافانا، الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار، اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، أعوذ من الله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك أعيذك كلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة اللهم رب الناس أذهب الباس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعيذك كلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر من شر ما خلق ودرأ وبرأ من شر ما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شر ما ذرأ في الأرض ومن شر ما يخرج منها ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن اللهم اشفنا اللهم عافنا اللهم فرج همنا اللهم نفس كربنا يا عالم الخفيات يا قاضي الحاجات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وعاف مبتلانا واشف سقيمنا يا سميع الدعاء اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد هسه شيء طبيعي الحمد لله الله ستر انا خفت يكون فيك حاجه تخوف الاخوان المشاهدين
الحمد لله
انا اذكر مره قرات على احد الاحبه في احد الجمعيات في هذه الدوله المباركه دوله الامارات استضفت في احد الجمعيات فكانت عن الرقية وتطبيق الرقية، ثم طبقنا على أحد الأحبة فقام يبكي، بكى بكاء شديدا، فأكثر الأخوات فروا هربوا. فقامت امرأة عجوز قالت يا ولدي في شيء؟ قلت لا يا أمي ما في شيء. قلت طيب ليه يبكي؟ قلت خشع من كلام الرحيم الرحمن، الأخ أعرفه سليم ما في شيء، فخشينا أن الأخ محمد يكون يعاني من شيء فخرج يخرج على، طبعا احنا فحصناه قبل الرقية قبل يخرج على البرنامج فحصناه تأكدنا يعني. لكن أيها الأحبة طبعا هذه الرقية باختصار، هذا الرقية طبقناها باختصار، ولا الأمر يطول للإنسان أن يقرأ بأي آية في كتاب الله، أي آية في كتاب الله يجوز أن يرقى بها، وأيضا يجوز أن يرقى إذا أراد أن يقرأ بآية السحر أو آية العين يدخلها يجوز في ذلك. لكن هذه طبعا كما قلنا رقية مختصرة حتى نأخذ وقت البرنامج. رأيتم ما فعلت، وضعت يدي أثناء الرقية أخذا بحديث عثمان بن أبي العاص عندما علم الرسول عليه الصلاة والسلام الرقية، قال له ضع يدك على ما يألم من جسدك، أنا كنت أحط يدي مكان الألم، وضع اليد كل يد ثابتة، لهذا الحديث في صحيح مسلم. أو يمسح أثناء الرقية، رأيتوني مسحت، كنت أمسح على الأخ محمد أثناء الرقية. أخذ من حديث أمنا عائشة صحيح، كان الرسول إذا أتي له بمريض يمسحه بيمينه، أذهب الباس، رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء لا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وأيضا رأيتموني نفثت أثناء رقيتي، أخذا بحديث أمنا عائشة حديث الصحيح المتفق صحته، كان الرسول ينفث على يديه بيقول والله أحد المعوذتين. طبعا التفل ما حبيت أن أتفل خفيزا، لأن بعض الناس ما يتقبل بعض الناس ما يتقبل التفل. وهذه أيها الأحبة قد تقدم الحديث عنها، تعدد الكيفيات في الرقية حتى الإنسان يأخذ بما يناسب الحال. يعني بعض الناس أنا يمكن أتقبل أني أتفل على نفسي أو أتفل على زوجي، تتقبل الزوجة، بعض الناس ما يتقبل. إذن عندك كيفيات متعددة خذ بها، إما بنفث أو من غيرها. لاحظت مني قرأت رقية بدون ما أنفث بدون ما أتفل، حتى ما وضعت يدي، أخذا بحديث من؟ برقية جبريل، رقى الرسول عليه السلام، ماذا قال؟ قال يا محمد اشتكيت؟ قال نعم. قال بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك بسم الله أرقيك. فهذه رقية بدون نفث أو تفل أو وضع. بعض الناس قد ما يتقبل أنك تتفل عليه لجهله بالسنة أو عنده حساسية في هذا الجانب. وبالمناسبة أذكر مرة أن أقمنا دورة في أحد المساجد أيضا في هذه الدولة المباركة دولة الإمارات، ألقيت محاضرة ثم تحدثت أنا فيها عن أقسام النفث، الهواء الخارج، فقلت نفخ ونفث وتفل وبصق. طبعا فبعد ما فرغنا قلت للشيخ بطبق عليك، قال طبق لكن رجاء بدون بصق، بدون بصق رجاء. فبعض الناس يمكن ما يتقبل التفل فذلك ينفث الإنسان، ما يتقبل النفث اقرأ بدون نفث أو تفل، هي رقية شرعية. بعض يمكن ما يريد تضع اليد، لا تضع اليد. وأيضا إذا كان يتضرر المريض بوضع اليد في كسور في جروح لا تضع اليد ولا تمسح، اقرأ عليه فقط بالمباشرة بالرقية بدون وضع بدون نفث بدون تفل بدون مسح. أيها الأحبة كانت تلك هي رقية مختصرة، حاولنا برب العالمين أن نجتهد فيها حتى نوصل لكم رسالة، فتأملتم هي ميسرة سهلة، ما تحتاج نضرب أكباد الإبل إلى بعض المعالجين ثم بعد ذلك نفاجأ يمكن بعض وقعنا في براثن سحرة ولا حول ولا قوة بالله. ارقوا أنفسكم بأنفسكم بهذه الآيات، الفاتحة رقية قال الرسول صلى الله عليه وسلم، الفاتحة رقية، الخلاص رقية، آية الكرسي رقية، الآية أي آية رقية، لو قلت رب اشفني وعافني رقية. إذن لا نعلق القلوب بغير المولى عز وجل، فإن ذلك التعلق هو من أسباب عدم الانتفاع. أحبتي في الله لعلنا نخرج إلى فاصل ثم نعود أيها الأحبة نكمل محاور ونقاط كثيرة معنا، وهي أيضا مفاجأة لكم. ما هي تلك المفاجأة؟ هي تطبيق أيضا عملي للغسل، الغسل، الغسل كيف يغسل الإنسان إذا عرفت أنا العائن وأن هذا أصابني بعين وقبل مني أن يغتسل لي أن يغسل لي، كيفية الكيفية ما هي وكيفية الغسل، هذه لعلنا بإذن رب العالمين نريكم إياها بعد الفاصل. فاصل أحبتي ثم نعود.
وخوف وتيه أرى وتصرخ روحي بذرة
عدنا إليكم مرة أخرى أحبتي في الله مع كشف المستور. رأينا أيها الأحبة قبل الفاصل كيف أن الرقية الشرعية ميسرة سهلة، كل إنسان منكم يستطيع أن يطبقها، فلا نجعل بيننا وبين رب العالمين واسطات، نعلق قلبنا بربنا والحمد لله. فرب العالمين هي الفاتحة كما تقدم، رقية آية الكرسي رقية، آخر البقرة رقية، أسأل الله عز وجل أن يكون منتفعين. أحبتي في الله، أيضا من الأشياء التي تشغل أذهان الناس، يسمعون غسلا خذ غسلا أعطيه غسلا خذ أثرا، فما يدرون الآلية والكيفية في مسألة أخذ الغسل من العائن. أولا الغسل يؤخذ من العائن وليس من المعيون. بعض الناس يظن أن المصاب هو اللي يغتسل لنفسه، لا، الغسل يؤخذ وليس غسل. بعض يقول غسلا غسلا، لا، غسلا الغسل وذلك الماء الذي سوف يعود من جسدي أثناء عند الوضوء الذي ينحدر من جسد المغتسل. فالغسل وليس الغسل هو العلاج الأصل في قضية إيش؟ في مسألة العين، عافى الله إياكم العين. كما تقدم الأحبة كثير من الناس ما يدري كيفية الآلية، آلية الاغتسال، يجدون من يوجههم اغتسلوا افعلوا حطوا لك، لا يدرون. لعلنا أن نخبركم كيفية الغسل الذي يؤخذ من العائن الذي صدرت منه العين. طبعا العمدة في هذا الكيفية، طبعا هذا إناء فيه ماء، حضروا الأحبة، العمدة في هذا حديث سهل بن حنيفة لما أصيب بالعين فنظر إليه عامر بن ربيعة وقد نزع ملابسه وكان يغتسل في النهر، فقال: ما رأيتك اليوم ولا جد مخبى عذرا. والحديث تقدم معنا بطوله. ذهب الصحابة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله هل لك في سهل؟ أدرك سهل بيموت. قال: اتهموا له أحدا. وفي رواية: هل تتهمون أحدا؟ قالوا: عامر بن ربيعة. لماذا؟ كانوا يستمعون لمقالة عامر ورأوا ذلك الأثر الذي نزل بسهل بعد أن قال عامر تلك المقالة. فغضب الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث، تغيظ على عامر، قال: علام يقتل أحدكم أخاه. يقتل أي العين قاتلة، العين قاتلة خطيرة أيها الأحبة، نتنبه. لذلك لابد نحرص على مسألة التبريك اللي علمنا يا رسولنا، قال: علام يقتل أحدكم أخاه. ألا بركت؟ التبريك لابد يكون على لساننا، الدعاء بالبركة لأنفسنا لأبنائنا لإخواننا. الرسول قال: إذا رأى أحدكم من نفسه وماله وولده وأخيه ما يعجبه فليدعو بالبركة. فإن العين حق التبريك، اللهم بارك فيه، اللهم بارك له، اللهم بارك عليه، دائما على اللسان. نعم أحبتي في الله، ألا بركت اغتسل له. هذا هو الأصل في مشروعية الاغتسال، أخذ الغسل من العائن، اغتسل له. فأتت في الرواية ماذا فعل، أتت في الرواية كيفية الغسل. طبعا أنا ما أستطيع أن أشير، لكن تقريبا أنه كان يتوضأ وضوءه تقريبا للصلاة. ماذا فعل؟ أتى عند الإناء وحضر له قدحا، فكما ذكر ذلك الزهري في أحد الروايات، الزهري أنه يتمضمض ثم يستنشق، فيعود الماء المتساقط في نفس الإناء، الماء يعود في نفس الإناء، وهذا يسمى الغسل. الغسل هو الماء العائد من الأعضاء، الماء العائد من الأعضاء هو يسمى الغسل. فيغسل وجهه بعدما يتمضمض يستنشق، يمج في نفس الإناء، يغسل وجهه نفس الإناء، ثم يدخل اليد اليمنى فيغسلها في نفس الإناء، الماء المتساقط يعود في نفس الإناء، ثم اليد الأخرى نفس الإناء، ثم قالوا يغسل قدميه، يضع القدم في وسط الإناء، ثم القدم الأخرى، ثم يغسل ركبتيه، ثم في الحديث قال: وداخلة إزاره. قال بعض أهل العلم قال: هو الطرف المتدلي من حقه الأيمن. قالوا: الطرف المتدلي من حقه الأيمن، يغطه في الإناء. سمعت الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله قال: لو توضأ وضوءه للصلاة يكفي، يعني نفس الوضوء للصلاة تتوضأه، بس إن الماء المتساقط يعود في نفس الإناء، قال يكفي. ماذا يفعل بذلك الماء؟ طبعا في بعض الروايات قالوا أنه لا يضعه على الأرض ويكفأ من خلفه، يصب الماء من خلف المعيون، يصب على المعيون من خلفه، ثم قالوا يكفأ الإناء بعده مباشرة، يمكن دلالة على تبدل الحال. لكن بعض الزيادات في هذا الحديث بعض أهل العلم ضعفها، لذلك مسألة أنه لا يوضع الإناء على الأرض أو قالوا يكفأ بعده، هذا لا يشترط. أهم شيء يؤخذ غسلا من العائن. وكما قال سمحت الشيخ عبد العزيز رحمه الله قال: لو توضأ الوضوء للصلاة بحيث أن الماء المتساقط يعود في نفس الإناء ثم يصب على المعيون، يصب عليه أو يغتسل به، طبعا ما في بأس يغتسل وكرمكم الله في دورة المياه، ثم بعد ذلك يمكث فترة بسيطة ثم بعدها يغتسل بماء نظيف. هذه هي كيفية الغسل المشروع، كيفية الغسل المشروع. بعض أهل العلم قالوا: إذا ما استطاع أن يأخذ أثرا، ما يأخذ غسلا بهالكيفية من العائن، فينتقل إلى مرحلة أخرى. وهنا كلمة لابد أقولها قبل أن أبين، أنه لابد أن من طلب منهم غسلا لابد أن يمتثل. يقول رسول عليه الصلاة والسلام: وإذا استغسلتم فاغسلوا. أي إذا طلب منكم الغسل فاغسلوا. ولا تظن أخي الذي يطلب منك غسلا أن هذا يدل على خباثة نفس فيك أو أنك حاسد. بعض الناس ما يقول: يا أخي كنت في مناسبة وتعب ابننا واستطعنا التوصل لأن قد تكون عين أحد الحاضرين، يغضب بعض الناس يقول: أنا حاسد أنا خبيث. يا أخي لا تفهم هذا المفهوم. قد تقدم عن البيان أن الحسد تختلف عن العين. العين الحاسدة غير العين المعجبة. العين الحاسدة تخرج من إنسان خبيث الطبع تمنز والنعمة، لكن قد تصدر العين من الرجل الصالح كما صدرت من صحابي، وهذا ذكر العلماء ونص عليه العلماء. وقد تقدم معنا في الحديث: إذا رأى أحدكم من نفسه تحسد نفسك وولده وماله وأخيه ما يعجبه ليدعو بالبركة، هل أنت تحسد نفسك أو تحسد أبنائك؟ لا، القضية قضية إعجاب واستحسان واستعظام. لذلك إذا طلب منك غسلا أخي فبادر، بادر على الفور. الأمر للوجوب كما قال العلماء، الرسول يقول: وإذا استغسلتم فاغسلوا. الأمر للوجوب. فإن كان أمر هلاك ذلك الإنسان متعلق وأنت بعين صدرك منت فأنت تأثم، أنت تأثم. لذلك لا تبخل بهذا الأمر الميسور، والأمر كما تقدم للوجوب: وإذا استغسلتم فاغسلوا. بعض أهل العلم قال: والله أخذنا غسلة. بعض الناس يقول: أخذنا غسلة من عائن ما انتفعنا، أو طلبنا من عائن مثلا، يقول طلبنا من عائن فرفض. أنا أقول العلماء تدرجوا في هذه المسألة، قالوا: إذا ما وجد أو ما استطاع أن يأخذ غسلا يأخذ من آثاره، يعني مناديل مسح فيها أو كأس شرب منه أو ملاعق أكل فيها أو بعض البذور، بذور التمر أو فواكه خرجت من فمه، أمر شيء مادة فيها أثر ذلك العائن، شيء مسه بيده فيه عرقه فيه رائحته فيه أثره، يؤخذ ذلك فيغسل به ماء، يغسل في ماء ثم يغتسل به المعيون لعله ينفع، لعله ينفع. هذا من كلام العلماء. أذكر الشيخ من عثيمين رحمه الله قال: لو أخذ طاقية من المعيون من العائن أو فنلة من العائن فيه عرق وفي رائحته ثم غسلت بماء ثم اغتسل به لعله ينفع بإذن رب العالمين. أحبتي في الله، إذا ما عرف العائن ولم استطعنا أن نتوصل إلى غسل، ماذا نفعل؟ الرقية الشرعية. أقول الرقية الشرعية شفاء، لا نذهب ونفعل ما يفعله بعض الناس. في بعض الناس منهم توسع مسألة العين حتى مسبقا قبل أن تقع العين يأخذون غسلا، وهذا حصل في كثير من الأعراس. قبل الأعراس قد اتفقوا مع الذين يضيفون الناس بالقهوة العمال بمبلغ معين، بحيث أنه بعد ذلك يجمعون الغسل من الناس، غسالة أيدي الناس يجمعونها احتياطا. يا أخي والله لو علمنا ذلك العريس العروس من زوج أو امرأة، علمناهم الأذكار والتحسينات، ما أصابهم شيء بإذن رب العالمين. لكن التقصير في هذا الباب، وأيضا هذا فيه نوع من ضعف التوكل واليقين واعتماد على المولى عز وجل. قم بتحسيناتك قبل ذلك، كن مرتبطا بربك، واذهب لأي مكان ولا يصيبك إلا ما كتب المولى عز وجل لك. يعني أذكر مرة من المرات نزلت في مكان صحراء، فكنت جالس مع أحد الأحبة، فإذ بذلك الراعي أتى يركض خلفي، يركض ثم ظننت أنه بيضربني أنا، فالتفت إذا كان يضرب عشرة أو شيء أكبر من العقرب. فقال ذلك الراعي: لقد رأيت أمرا عجبا. ماذا رأيت؟ قال: لقد رأيت أن تلك العقرب ذلك المخلوق مرتين يريد يقترب مني وشي يدفعه، كل ما اقترب مني شي يدفعه عني. فقلت: أنا والله ما يلمسني، قوة إيمان فيني أرجو ذلك، لكن القضية قضية أني عندي يقين وتصديق لحديث الرسول عليه السلام. علمنا الرسول: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرتحل منزلي ذلك. أنا قلت ذلك الذكر ثلاث مرات. لذلك طبقوا تلك الأذكار بيقين وحسن اعتقاد وتصديق جازم، وكونوا أهلا لاستجابة الدعاء واستجابة تلك الرقى، بحيث أنكم تكونون خالي الموانع حتى تنتفعوا من رب العالمين. الأخوان يقولون اتصالات كثيرة، وأنا أخذت الحديث معكم في البيان، لعلي أستقبل الاتصالات ثم إذا باقي مزيد إيضاح وضحنا. أم حيدر من تونس، تفضل يا أم حيدر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا يا شيخ عندي ضيق في النفس، عندي 3 سنوات.
أم حيدر.
نعم. حيدر.
أسأل مولى عز وجل أن يعافيك. أنا صراحة لي كم يوم أنا مفرغ نفسي لكم على البريد الإلكتروني، يعني أمكن في يومين صرت 3 إلى 4 ساعات. لذلك أنا أقول سؤال عام يتعلق بما طرحناه في هذه الحلقة أو حلقات سابقة، ويتعلق قضايا المس والسحب العين، تفضلي. أما الحالة الشخصية تواصل عن طريق الهاتف أو الإيميل.
أنا اتصلت بيك في الزوال ما رديت علي يعني.
اتصل الإيميل. الإيميل.
لا ما عندي إيميل.
أجل ارسلي لي رسالة وأرد عليك. أنا عندي التهابات تمنعني من كثرة استخدام الجوال.
أنا أقول لك على حالتي، أنا عندي خوف من أي شيء، ما بخاف من المرض، بخاف من لما أسافر ببقى خايفة وقلبي يبدأ يضرب كثير، وعندي ضيق في النفس. بس طيب. كبرت البقرة وعملت بصلي
واصلي.
لا
طبيعي عند قراءتك لسورة البقرة وصلاتك طبيعي.
نعاس فقط.
ما يأتيك صرع تشنج إغماء؟
لا 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 لا.
ما فيك سكر فقر دم ضغط؟
لا لا لا.
الخوف هذا بدأ معاك من قديم من الصغر ولا حصل حادث ثم حصل لك الخوف هذا؟
والله هو من قديم شوية، لكن أنت الآن كثر عندي اللي يعني ما أستطيع أخرج من البيت.
قطع الخط. طب أم أسامة، تفضل أم أسامة.
ألو أم أسامة.
تفضلي.
أسئلة عامة يا شيخ لو سمحت.
تفضلي.
أسأل عن إمكانية الاستعانة، إمكانية الاستعانة بشخص مريض، بشخص مريض يعني مريض أي له له جن يعني في الرقية.
يعني إنسان مريض معه جن نستعين به
في الرقية. أي إنسان مريض
بتسمعين إجابة
في الرقية. طيب. نعم. ثم أسأل عن إمكانية الالتجاء إلى الروحانيين. في عنا من يقول أنه روحاني، معه روحانيين أو معه ملائكة من الرحمن، أو معه ملائكة من الرحمن يستعين بهم، مع العلم أنه يقوم بالرقية الشرعية يعني تامة دون الإخلال بأي شروطها، أي القرآن والنفس وكل كل الطرق.
نعم.
وقد يقولون أنها كرامة يعني ربما تكون كرامة، لكن أسأل عن شرعية هذه الرقية لهذه الأشخاص.
طيب السؤال الثالث.
ثم أذكر هل المنبوس، هل المنبوس أو الملبوس يمكن أن يقوم ببعض الأشياء التي لا يتذكرها إطلاقا؟
طيب في سؤال ثالث.
المنبوس أو المعيون. ثم سؤال رابع لو سمحت.
تفضل.
الإنسان المسحور الذي يكون له جن معه، إذا حاولت العائلة أن تأخذ بيده وتقوم له بالرقية، هل فعلا هذا الجن يمكن أن يؤثر على العائلة ويعثر جوها أو يضر العائلة؟ يعني بإمكاني أن يضر العائلة الجن.
طيب في سؤال آخر ولا خلاص؟
في سؤال آخر لو سمحت، سمحني أطلت عليك. آخر سؤال هو الجن المسلم، الجن المسلم.
تفضل. أيوة.
كيف يتأثر بالقرآن؟ يعني إذا كان الإنسان ملبوس بجن مسلم، كيف يتأثر بالقرآن هذا الجن المسلم؟
طيب تسمعين لي. عندك سؤال آخر؟
فقط. لك الشكر. لك الشكر جزيل الشكر.
تسمعين لي إجابة. من
لك جزيل الشكر.
حياك الله. تبغى له حلقة كاملة. تفضل. معنا اتصال.
ألو.
تفضل يا عمر.
كيف الحال؟
حياك الله. تفضل الله يحفظك.
شو الأخبار؟
بعافية الله عافيك. تفضل سؤالك. أسمعك يا عمر، تفضل.
أنا
قطع. طيب بالنسبة لأم حيدر من تونس، أنا طبعا قطع الاتصال قدام أسأل بعض الأسئلة، مع أني قلت لها تابعيني تواصل عن طريق الإيميل، ما استطعت، لكن أخشى أن الجانب جانب نفسي. بعض الناس يتنامى عنده خوف من شيء معين، خوف من ظلام مثلا، خوف من حيوان معين، من حشرة معينة، من وضع من إغلاق الباب مثلا، فيظن أن هذا بسبب أذية شيطان. لا، هذا قد يكون له أسباب نفسية، شيء له أثره، بصمع في الله شعور والعقل الباطن، شيء قديم، موقف يمكن من الصغر وناسي، لكن لا زال له أثر باقي في ذاكرته. أنا أقول الأخت لا تهمل الجانب الرقية الشرعية، لكن ضروري تمرين عند أخصائي نفسي، أخصائية نفسية ضروري منها. بالنسبة لأم أسامة طرحت عدة أسئلة، وكل سؤال صراحة أهم من الثاني. إمكانية الاستعانة بشخص مريض بالجن، أذكرنا تطرقنا حنا مسألة الاستعانة ذكرناها أو ألمحنا إليها، ولعل أيضا نفصل فيها إن شاء الله في حلقات قادمة مفاهيم خاطئة، لكن الاستعانة بالجن ذكرناها أنه من الكهانة، وذكرنا أنه ما هي صورة الكهانة. الكهانة المحرمة اللي ربنا جل وعلا حرمها، وقال من أتى كاهنا فصدقه لم تقبل له صلاة، هي الأخذ عن الجن عن طريق وسيط وهو الكاهن. الكاهن ماذا يفعل؟ يؤتى إلى الكاهن ذلك، ما الذي يفعله الكاهن؟ إنه يسأل الشياطين، يسألون الناس عن مغيبات سواء الزمانية أو المكانية، فيسأل الشياطين فعاد تأتي بالأكاذيب للناس. فالكهانة هي الأخذ عن الجن عن طريق وسيط وهو الكاهن، هذه موجودة هنا في ذلك الممسوس، هو الأخذ عن الجن. هذه صورة من صور الكهانة كما قال العلماء وذكرها الشيخ بن باز رحمه الله، صورة من صور الكهانة أنك تسأل ذلك الممسوس في جسد مريض. هذا خلاف الأصل، المفترض أنه يقطع ذلك الاستمتاع المحرم، يخرج ذلك الجان من هذا الجسد. وأيضا ما يصدقون، الرسول يقول صدقك وهو كذوب، الأصل في الشياطين الكذب، فكيف يصدق هذا بدعوة التشخيص هذا ممسوس أو مسحور؟ هذا لا يجوز، هذا لا يجوز، وهو إقرار على منكر ومخالف الأصل وإخراج ذلك الجان. ولا يصدقون بما يقولون من تشخيص حالات الناس، فهو محرم ولا تجوز. الالتجاء للروحانيين اللي يقول معهم ملائكة، علما أنه تقول أنه رجل يرقي برقية شرعية. بعض الناس يعني قد يكون عنده جهل في هذه المسألة، يظن فعلا الذين يأتونه ويكلمون أنه فعلا الملائكة ولا روحانيين، كما يقولون بعضهم رجال الغيب، يسمونهم ذكرهم حتى ابن تيمية رجال الغيب. هذا إما قد يكون جاهل، هذا قد يكون جاهل ويظن الذين يأتونه ويكلمونه أن فعلا ملائكة أو فعلا، فهذا جاهل، هذا يبين له الحق. أو إنسان لا يلبس على الناس، هو يعلم أنهم شياطين يظهرون له ويعينونه، فهذا لابد أن يبين له أنه واقع في منكر ويحذر منه ويقبض عليه ويقام أمره، يرفع أمره الجهات المختصة. فلا يوجد ما يسمى بالروحانيين، هذا جن، جن تعين الناس وقد تظهر لهم أنها مسلمة حتى الناس يقعون في حبائلها ثم بعد ذلك تظهر على حقيقتها. أيضا هذا يدخل ضمن الجنس الأول، هذا فيها نوع من الكهانة، وهي نوع من الكهانة سواء علم ذلك المعالج أو لم يعلم، هو وقع في الكهانة علم أو لم يعلم. تقول هل الممسوس ممكن يقوم بما لا يعلم؟ إذا أصبح ذلك المس مسيطرا عليه وتمكنه تمكنا كاملا، فهذا غالبا أنه قد يقوم ذلك الجان بأعمال هو لا يعلم عنها، يكون في غيبوبة. وذكرنا الحادثة التي وقعت عند ابن تيمية، ذلك الرجل أتي به مصروعا فقرأ عليه ابن تيمية، فنطقت الجنية قالت أحبه، قال لا يحبك، قالت أريد أن أحج به، قال لا يريد أن أحج معك. ابن القيم يقول ضربناه ضربا لو ضربه جمل لمات. فقالت لابن تيمية الجنية أخرج كرامة لك؟ قال لا، بل طاعة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. فخرجت الجنية فجلس الرجل فينظر، كان في بيتي أو في سوقي، فجأ له عند ابن تيمية قال ما أتى بي لحضرة الشيخ؟ قال والضرب اللي ضربناك؟ قال لماذا يضربني ولم أفعل شيئا، يعني لم يعلم بنفسي ولم يعلم حتى بالضرب. فهذا لو صدرت منه بعض التصرفات بعض الأعمال، يمكن ضرب هذا أو كسر شيئا، لا يعلم في هذه الحالة، لا يعلم في هذه الحالة. فنعم قد يكون الإنسان في حالة التلبس مس الجن أنه لا يعلم بما يقوم أو بما يفعل. يقول المسحور إذا أراد الناس مساعدته هل الجن اللي فيه قد يؤذيهم؟ أنا أقول إن، وهذا كلمة ابن تيمية يقول إن تعاملنا مع الجن بعدل لا يؤذوننا. هذا سؤال طرح على من؟ طرح علينا وعلى كثير من أحبة، هل الجن تؤذي الراقي المعالج؟ إذ كان يتعامل معهم بعدل لن تضره الشياطين أبدا، لأن تعلم أنه ما ظلمها. والعدل ما هو؟ منهج محمد عليه الصلاة والسلام، لا خنق لا ضرب لا كي لا حر لا تعذيب أبدا. تقرأ كلام الرحمن الرحمن، تقرأ الرقية الشرعية، الجن هنا تعلم أنك لم تؤذيها. بعض الشياطين تؤذي لماذا؟ لأنها تعلم أنها عوقبت بأكثر مما تستحق، مع أنها هي معتدية لك تجد أنها عوقبت بأكثر مما تستحق، لكن عاملها بمنهج محمد عليه السلام حتى لا تؤذيك. هذا جانب، وقد نعامل الجن بغير منهج الرسول عليه السلام، لا نلقي الرقية الشرعية، نعاملها ونجتهد تلك الاجتهادات التي هي مخالفة، فتعلم الجن أن هذا أذية لها استحقت أكثر مما فعلت. وأيضا هذا من قبل الشياطين، أيضا من قبل الناس أنه قد يؤذون إذا كانوا غير متحصنين. إنسان مقصر في الطاعة، مقصر في الصلاة، مقصر في الأذكار، منغمس المحرمات، سبحان ربي العظيم، هذا تؤذيه الشياطين، فتح بينه ليس بابا بينه وبينه بل أبوابا، فهذا قد تؤذيه الشياطين. إذا إن كنت من أهل القربات والطاعات، أهل التحصينات، محافظ الصلوات والأذكار، تأكد لا تؤذيك الشياطين، هذا من قبلك. أما من قبل الشياطين فإذا عوملت بغير الهدي الصحيح، هدي محمد عليه السلام، قد تؤذي، لأن تجد أنها عوملت بغير بأكثر مما تستحق. وكما تقدم العدل وكل العدل في منهج محمد عليه الصلاة والسلام. تقول هنا مسألة أختمي، الوقت انتهى، يقول الأخوان لكن أختمي على عجل، الجن هل يتأثر بالقرآن؟ مؤمن الجن ومسلم الجن يتأثرون بالقرآن كما نتأثر بالقرآن، يكون تأثرهم تأثر إيجابي طبعا وليس ألم وحرق، لا تأثر خشوع. يعني ما كان يقرأ رسول الله سورة الرحمن كان كلما قال فبأي آلاء ربكما تكذبان، كان الصحابة صامتون. قال ما لكم لا تردون، إن إخوانكم من الجن كانوا أحسن رد منكم، يقولون ولا بأي شيء من آياتك ربنا نكذب فلك الحمد. الشياطين كانت تتأثر، الجن مسلمي الجن يتأثرون بكلام الرحيم الرحمن فيخشعون. وأختم أن أمي قديما كانت ترى في بيت سكننا، فتقوم أمي تصلي الليل فترى رجل كله نور ولحية بيضاء ماسك المصحف يقرأ ويبكي، يقرأ ويبكي في زاوية عليه نور وهيبة واللحية بيضاء وفي متوجه القبلة ويقرأ كلام ربي ويبكي. نعم لعله من مسلمين الجن. وقت الحلقة انتهى وما في الخاطر لم ينتهي، لكن يتجدد اللقاء معكم بإذن رب العالمين في الحلقة القادمة، فبشوق وبحب أنتظركم، واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.